بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب القنوت في صلاة الظهر. وقال: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: باب القنوت في صلاة الظهر. وهو قنوت النوازل، وقنوت النوازل يكون في الصلوات كلها. وهذه الترجمة تتعلق بالقنوت في صلاة الظهر، وأن الإمام عندما يقنط في النوازل فله أن يقنط في هذه الصلاة وهي سرية، فيقنط فيها يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين، يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأقربن لكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يبينها لهم ويجعلهم كأنهم يرونها ويشاهدونها. فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر ومن صلاة المغرب ومن صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الصبح. يعني هذه الصلوات كان يقنط فيها، يعني في الظهر وفي العشاء الآخرة وفي صلاة الصبح. محل الشاهد منه أنه كان يقنط في صلاة الظهر. والترجمة: باب القنوت في صلاة الظهر، يعني أنه يقنط في السرية وفي الجهرية. والقنوت في صلاة الظهر دليل على القنوت في السرية، والقنوت في المغرب في العشاء والصبح دليل على القنوت في الصلاة الجهرية. وكان يعني في قنوته يدعو للمسلمين ويلعن الكفرة، يعني معناه أنه يدعو للمسلمين ويدعو على الكافرين. والصبح إيش؟
قال: بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفرة.
بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، وأيضا ربنا ولك الحمد، لأنه جاء في الأحاديث أنه يجمع بين أنه يؤتى بسمع الله لمن حمده وبعدها ربنا ولك الحمد، كما سبق المرة في الحديث الذي قبل هذا، يعني يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يأتي بعد ذلك بالقنوت الذي هو الدعاء على الكافرين والدعاء للمسلمين، لأن هذا هو قنوت النوازل، يعني يكون في الصلوات ويكون في الركعة الأخيرة وبعد الركوع في السرية وفي الجهرية، وموضوعه الدعاء للمسلمين والدعاء على أعدائهم. وأما إسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا سليمان بن سلم البلخي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
قال: حدثنا النضر.
قال: حدثنا النضر هو بن شميل، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشام.
حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو ابن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة ثبت يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، من فقهاء التابعين، من الفقهاء السبعة في المدينة، على أحد الأقوال السبعة، الأقوال الثلاثة في السابعة، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع أنه سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والأقوال في السابع منهم ثلاثة، أحدها هذا الذي معنا، والثاني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والثالث سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وحديثه أي حديث أبو سلمة أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب القنوت في صلاة المغرب. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة حا قال: وأخبرنا عمرو بن علي قال: حدثني يحيى عن شعبة وسفيان قال: حدثنا عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب. وقال عبيد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي القنوت في صلاة المغرب، القنوت في صلاة المغرب، وأورد تحتها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح، وفيه الدلالة على ما ترجم له المصنف وهو إثبات القنوت في صلاة المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حديث البراء بن عازب قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح، قنت في صلاة المغرب وفي صلاة الصبح. وقال إن عبيد الله ابن سعيد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا إشارة إلى اختلاف اللفظ، لفظ عبيد الله بن سعيد الذي هو شيخه الأول، والثاني من هو
عمرو بن علي،
والثاني عمرو بن علي الفلاس وهو شيخه في الإسناد الثاني، يعني أن النسائي ساقه على لفظ عمرو بن علي الفلاس شيخه في الإسناد الثاني، ثم بين لفظ عبيد الله بن سعيد وأنه عبر بالرسول عن النبي، لأن الأول قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عبيد الله بن سعيد فتعبيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفرق بين النبي والرسول. ومن المعلوم أن كل منهما مؤداه واحد، لأن النبي والرسول من أوصاف نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال له النبي ويقال له الرسول. وعند بعض العلماء أنه يجوز يعني ذكر النبي بالرسول وذكر الرسول بالنبي، أنه إذا جاء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم فيجوز للذي يحدث أن يأتي بدله بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالعكس. والنسائي هنا أتى بتعبير كل منهما، أتى بتعبير كل منهما، لأن عمرو بن علي الفلاس عبر بالنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما عبيد الله بن سعيد فكان تعبيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرق بين التعبيرين هو ذكر الرسول والنبي، وصف الرسول وصف محمد عليه الصلاة والسلام بأنه نبي ووصفه بأنه رسول، هذا عبر هذا أتى بهذه العبارة في حديثه، وهذا أتى بهذه العبارة في حديثه. ويحصل من النساء أحيانا أنه يأتي بمثل هذا، يعني بمثل هذا الفرق، وهو إن لم يكن يعني الفرق بينهما ليس هناك تباين، إلا أن هذا من العناية بإيراد ألفاظ الرواة كما جاءت عنهم، حيث عبر هذا بالرسول وعبر هذا بالنبي، وكل منهما مؤداه واحد ونتيجته واحدة، إلا أن في اتيان بلفظ هذا واتيان بلفظ هذا دلالة على المحافظة على الألفاظ التي تأتي عن الرواة. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
عبيد الله
بن سعيد اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الرحمن
وهو ابن مهدي البصري وهو ثقة ثبت ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سفيان وشعبة
سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت حجة إمام أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة هو من حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذان الشخصان اللذان جاء بإسناد واحد يروي عنهما عبد الرحمن بن مهدي كل منهما ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث.
عن عمرو بن مرة
الكوفي وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وأخبرنا عمرو بن علي
حاء هي للتحويل والتحول من إسناد إلى إسناد لأن ما بعدها ليس يلي ما قبلها لأن الذي قبلها متقدم وهو بعد ذكر عدد من الرواة من المصنف ثم يأتي بحاء ويأتي بالإسناد من جديد ثم يأتي ذكر الرواة بعضهم حتى يحصل التلاقي عند عمرو بن مرة فهما إسنادان أو قبل عمرو بن مرة على سفيان
لا عند عمرو بن مرة
لا اللي قبله من هو
شعبة وسفيان كلام
والثاني
أيضا شعبة وسفيان كلام
يعني التلاقي عند شعبة وسفيان لأن الإسنادين تلاقيا عندهما لأن كل من الإسنادين فيه شعبة وسفيان. والإسناد الأول يعني رواية عن عبيد الله بن سعيد عن عبد الرحمن عن شعبة وسفيان وهنا عن عبيد الله عن وهنا عن عمرو بن علي الفلاس
عن يحيى
بن سعيد القطان عمرو بن ابن علي الفلاس المحدث الناقد المتكلم في الرجال كثيرا وكثيرا ما يأتي ذكره عندما يأتي الكلام في الرجال بلقب الفلاس قال الفلاس كذا ضعفه الفلاس وثقه الفلاس قال فيه الفلاس كذا. فهذه الكلمة هي التي تتكرر كثيرا في كتب الرجال عند ذكر الكلام في الرجال يأتي ذكره كثيرا بالفلاس ويأتي عمرو بن علي إلا أن إطلاق الفلاس عليه أكثر عند الكلام على الرجال. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة ثابت محدث ناقد أخرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وسفيان وقد حصل تلاقي الإسنادين عندهما وهما في طبقة واحدة الآن لأن رواية كل من عبد الرحمن بن مهدي البصري ويحيى بن سعيد القطان البصري كل منهما روى هذا الحديث عن هذين الشخصين وهما سفيان الثوري وشعبهم الحجاج.
قال حدثنا عمرو بن مرة
يعني هنا كذلك يعني هو في الإسناد الذي مضى
قال عن عمر
قال
عن سفيان وشعبة عن عمرو وهنا قال حدثنا عمرو
اي نعم يعني هناك التعبير بعن وهنا التعبير بقال حدثنا
عن ابن أبي ليلى
وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن البراء بن عازب
صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه وأصحاب الكتب الستة.
قال باب اللعن في القنوت. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس وهشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. قال شعبة لعن رجالا. وقال هشام يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه بعد الركوع. هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وزكوان ولحيان.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي باب وهي اللعن في القنوت, يعني لعن الكفرة يعني في القنوت. وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يلعن
يدعو
لا أول يدعو قنت شهرا
الأول قال لعن رجالا
أن
النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا قال شعبة لعن رجالا
أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. ثم اختلف لفظ شعبة ولفظ هشام هشام شعبة من أبي عبد الله الدستوائي فقال شعبة لعن يعني في قنوته لعن
رجالا وقال هشام يدعو
لعن رجالا وهذا هو محل الشاهد يعني تعبير شعبة ولفظ شعبة هو اللي مشتمل على محل الشاهد للترجمة لأن الترجمة هي اللعن في القنوت واللعن في القنوت جاء بلفظ شعبة وهو أن قنت شهرا لعن رجالا وقال هشام يعني الذي روى مع شعبة
يدعو على أحياء من أحياء العرب
يدعو على أحياء من أحياء العرب
ثم تركه بعد الركوع
ثم تركه يعني ترك القنوت وبعد الركوع المقصود به يعني أنه يرجع إلى القنوت أنه كان قنت شهرا بعد الركوع ثم تركه لأن تركه ترجع إلى القنوت يعني ترك القنوت يعني قنت شهرا ثم ترك القنوت وبعد الركوع ترجع إلى القنوت يعني أن قنوته كان بعد الركوع ما هو ترك له بعد الركوع وإنما بعد الركوع لا يرجع للترك وإنما يرجع إلى القنوت يعني قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أناس أو يدعو على أحياء من أحياء العرب يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه أي ترك القنوت ثم تركه أي ترك القنوت يعني معناه أن القنوت هذا ليس بدائم وإنما هو يكون في النوازل ويكون لمدد معينة ولا يستمر عليه دائما وإنما القنوت في النوازل ويكون لمدد معينة مثل ما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب من قبائل العرب. أيوه.
قال هذا قول هشام. وقال شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وزكوان ولحيان.
ثم أورد بالإضافة إلى كلام شعبة المتقدم أنه يلعن يعني
يلعن رعلا
أنه هناك يعني لعن رجالا
نعم.
أنك يلعن رجالا وهنا أنه لعن قبائل من العرب لأنه يعني في رواية هشام يدعو على قبائل من قبائل العرب وهنا يعني بيّن أنه يلعن وسمى بعض هذه القبائل التي هي رعل وذكوان والأحيان ففي تسمية بعض هذه القبائل.
الإسناد أخبرنا محمد بن المثنى
وهو أبو موسى الملقب الزمن وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة هو مثل محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب الكتب الستة روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة هؤلاء الثلاثة وهم محمد بن مثنى ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وكانت وفاتهم قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، وهؤلاء الثلاثة وهم من صغار شيوخه ماتوا في سنة 52 و200.
حدثنا أبو داود،
حدثنا أبو داود، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. أبو داود الطيالسي توفي سنة 204، توفي سنة 204، وهي السنة التي مات فيها الشافعي، وهي السنة التي مات فيها الشافعي.
قال حدثنا شعبة،
قال حدثنا شعبة وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا،
عن قتادة،
عن قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أنس،
عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين، وأنس خادمه، خدمه 10 سنوات، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ممن طال عمره ولقيه الكثير من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين صغارهم وكبارهم ومتوسطوهم، لأن صغار التابعين أدركوه ورووا عنه، ومنهم الزهري فإنهم صغار التابعين وممن روى عن أنس بن مالك، فقد عمر وطالت حياته ولقيه الكثير من التابعين وتلقوا عنه من كبارهم وصغارهم ومتوسطيهم وصغارهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
ثم قال وهشام عن قتادة عن أنس،
ثم قال وهشام، وهشام عن قتادة، من الذي روى عن شعبة؟
الذي روى عن شعبة أبو داود الطيالسي،
أبو داود روى عن شعبة وعن هشام، أبو داود الطيالسي روى عن شعبة وروى عن هشام، وكل من شعبة وهشام يروي عن قتادة، وكل من شعبة وهشام يروي عن قتادة، عن ذلك أن أبا داود له فيه عن له فيه شيخان هما هشام وشعبة، وكل منهما يروي عن قتادة، وهشام هو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقد مر ذكره قريبا.
قال باب لعن المنافقين في القنوت. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب لعن المنافقين في القنوت، باب لعن المنافقين في القنوت، باب لعن المنافقين في القنوت، لأن هناك اللعن في القنوت وهو لعن مطلق وهو لعن الكفرة الكفار، وهنا اللعن للمنافقين، والمراد بالمنافقين هم الذين يعني يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، لأن الإسلام لما أظهره الله عز وجل وظهر أهله وظهرت قوتهم وعلت كلمتهم، صار الذي في نفسه شيء يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقبل ذلك في مكة ما كان هناك يعني حاجة إلى إظهار النفاق، لأن الكافر كافر ومسلم مسلم، الذي يريد أن يظهر كفره يظهر كفره، ما لأن المسلمين ما لهم قوة وهم في مكة، ولهذا النفاق حصل في المدينة، ويعني وكثير من النفاق حصل في أهل المدينة الذين هم قدم إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الذين وفقهم الله للدخول في هذا الدين دخلوا في هذا الدين ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين في نفوسهم شيء وفي وهم ما شرح الله صدورهم للإسلام بقوا على كفرهم إلا أنهم أظهروا الإسلام ظاهرا وهم يبطنون الكفر، وهم يبطنون الكفر. والنفاق نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي هو المخرج من الملة، وهو الذي صاحبه يكون في الدرك الأسفل من النار ويكون كافرا، وهو كافر من الكفار إلا أنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر، يعني في قرارة نفسه هو كافر ولا يظهر الإيمان إلا خوفا من المسلمين ومن قوة الإسلام وغلبة أهله، وإلا فإنه يبطن الكفر. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا هو شأن المنافقين. والنفاق العملي هو النفاق في الذي جاء في الحديث، يعني إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وهذا لا يخرج من الملة، هذا لا يخرج من الملة، ولكنه نفاق، ولكنه نفاق، يعني كل إنسان يعني يكذب ويعني ويفجر ويخون، هذه من صفات المنافقين. ومن حصلت له مع الإيمان ظاهرا وباطنا وكونه يعني مؤمن ويظهر المؤمن في يعني في قلبه وفي عمله، فذلك من نفاق العمل الذي لا يخرج من الملة، الذي لا يخرج من الملة، وهو من كبائر الذنوب وهو من الكبائر، ولكنه ليس مثل النفاق الاعتقادي. فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وقد كان عليه الصلاة والسلام يسمي أناسا بأسمائهم من الكفار ومن المنافقين، وبعد ذلك لما نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ترك ذلك. ومن المعلوم أن المعين الحكم حكم الإسلام فيه أنه لا يلعن، لا يلعن المعين، لأن من لا تعرف نهايته قد ينتهي أمره إلى خير، وإن كان في حياته متمكنا في الشر ولم يصر منه إلا الشر، كما جاء في الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. فمن الناس من يكون موفقا للدخول في الإسلام فيمكث فيه ما شاء الله أن يمكث وتطول مدته وهو من المسلمين، ثم يدركه الخذلان والعياذ بالله في آخر حياته فيرتد عن الإسلام ويموت على الردة والعياذ بالله. وهذا مثل ما حصل من بعض الذين دخلوا في هذا الدين وأسلموا، ولما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن الإسلام وقتل من قتل منهم على الردة، فكانوا مسلمين ثم ارتدوا والعياذ بالله. وهذا الذين حصل لهم ذلك عدد ممن كان مسلما ارتد عن الإسلام ومات على الردة. وليس وأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم الذين ثبتهم الله على هذا الدين الحنيف هم الكثير، والذي حصل منه الردة هو القليل، وقد تولى قتالهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان معروفا برفقه ولينه، ولكن شدته في الله عز وجل يعني غلب عمر في هذا الجانب، مع أن عمر معروف بالشدة، وعمر يعني كان يحاجه يعني في قتال المرتدين، مانع الزكاة ومانع الزكاة، وهو وقف تلك الوقفة، وبعد ذلك يعني شرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقتل على الردة من قتل، قتل على الردة من قتل. وهؤلاء هم الذين هم المعنيون بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم أنه يزاد لما يكون عند حوضه يزاد عنه ناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده, يعني أن المراد هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام وقاتلهم الصديق وماتوا على ردتهم ممن دخل في الإسلام. ومن المعلوم أن هناك أناس دخلوا في ارتدوا ورجعوا إلى الإسلام وأناس قتلوا على الردة والعياذ بالله وماتوا على الردة, وهؤلاء هم الذين المعنيون بقوله أو بما جاء في الحديث إنك لا تدري ما أحدث بعده. وبعض الفرق الضالة المخذولة تقول إن الصحابة ارتدوا عن الإسلام ويستدلون على ذلك بهذا الحديث الذي فيه إنك لا تدري ما أحدث بعده, فإنه يراد بهؤلاء الصحابة الذين القليلون الذين ارتدوا عن الإسلام وقاتلهم الصديق رضي الله عنه حتى يرجعوا إلى الإسلام, ورجع من رجع منهم ومات من مات منهم على الردة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء في الحديث قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدث بعدك, المراد بهم الذين ارتدوا وماتوا على الردة وقاتلهم الصديق وقتلوا في حروب المسلمين التي حاربوا فيها المرتدين عن الإسلام. وأما المسلمون الذين قاتلوهم وجاهدوا في سبيل الله فهؤلاء هم أهل الإسلام وهم أهل الحق وهم خير هذه الأمة وهم الصفة المختارة وهم الذين ما كان مثلهم في الماضي في الأمم الماضية ولا يكون مثلهم في الأمم اللاحقة في القرون اللاحقة التي جاءت, فهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هؤلاء الصحابة الكرام هم خير الخليقة هم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم, فهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين, والذين ارتدوا هم الذين قاتلهم الصحابة ممن ارتد عن الإسلام. وقد ارتد بعض القبائل أو عدد من أعداد من دخل بالإسلام, وكان أهل مكة فكر من فكر منهم في الردة, ولكن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه قام وخطبهم وثبتهم على الإسلام, وكان يعني كلامه معهم فيه تثبيت لهم, قال يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد, والله ليظهرن الله هذا الدين. وتكلم بالكلام البليغ الذي ثبت الله تعالى به من فكر بالخذلان ممن فكر في الردة, فصار في كلامه رضي الله عنه وأرضاه تثبيتا لهم على الحق والهدى.
أخرى
أيوه.
عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم حين رفع رأسه من صلاة الصبح من الركعة الآخرة قال اللهم لعن فلانا وفلانا يدعو على أناس من المنافقين, فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
الإسناد
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وهو بن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي, وهو ثقة ثبت إمام مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهو من الألقاب العالية الرفيعة التي لم يظفر بها إلا القليل من المحدثين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
أخبرنا معاذ بن هشام
ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم
أخطأت يعني.
أخبرنا عبد الرزاق وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة فقيه محدث مصنف, وهو صاحب كتاب المصنف المليء بالآثار والأحاديث عن رسول الله بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار عن الصحابة ومن بعدهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
حدثنا معمر
وهو ابن راشد الأزدي البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري المحدث الفقيه المكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، كما أشرت إلى ذلك آنفا عند ذكر أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال: ترك القنوت. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي ترك القنوت، يعني تركه يعني ليس معنى ذلك نسخه وأنه نسخ وأن الحكم انتهى وأنه كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام وأنه ترك، وإنما المقصود من ذلك تركه يعني عدم الاستمرار به، أنه يفعل ويترك، يعني يفعل عند الحاجة ويترك، يعني عندما يحصل الدعاء وعندما يحصل الالتجاء إلى الله عز وجل لا يداوم عليه، يعني معناها أن القنوت لا يلازم ولا يداوم عليه ولا يستمر عليه، وإنما يفعل عند النوازل ثم يترك. وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو
على حي من أحياء العرب،
على حي من أحياء العرب ثم تركه، على حي
نعم
من أحياء العرب ثم تركه، ومحل الشاهد من قوله ثم تركه شهرا ثم تركه، يعني بعد الشهر، يعني فعل ذلك شهرا ثم ترك بعد الشهر، يعني بعد ما انتهى الشهر ترك، لكن ليس معنى ذلك أنه تركه نهائيا وأنه نسخ وأن القنوت يعني انتهى حكمه وأنه وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد بعد ذلك، وإنما عندما يحصل ما يقتضيه مثل ما حصل في زمنه كذلك أيضا يحصل بعد ذلك. وإسناد الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقد تقدم ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
أخبرنا معاذ بن هشام،
أخبرنا معاذ بن هشام وهو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وقد مر ذكره في بعض الأسانيد الماضية.
عن قتادة،
عن قتادة وكذلك مر ذكره أيضا.
عن أنس،
عن أنس بن مالك وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة عن خلف وهو ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت، وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال يا بني إنها بدعة.
ثم أورد النسائي حديث طارق ابن أشيم الأشجعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف خلفاء الراشدين فلم يحصل منهم القنوت، وقال إنه بدعة. ومعنى هذا أنه يحمل على أنه ما أنه إما أن يراد أنه ما أدرك أو أنه ما حضر معهم صلاة فيها قنوت، أو أنه يشير إلى أن البدعة هو المداومة على ذلك والاستمرار على ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستمر، فهو يحتمل أن يكون أنه ما وافق أن صلى صلاة فيها قنوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مع خلفائه الراشدين، أو أنه أو أنه يريد يعني بذلك التبديع إنما هو في الاستمرار والمداومة على القنوت الصلوات، وأنه يكون بصفة دائمة، هذا هو الذي هو خلاف السنة، لأنه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه داوم على القنوت، وإنما كان يفعله في بعض الأحيان عندما يحصل أمر يقتضيه ويتركه، كما قنت شهرا يدعو على أحياء أو بعض أحياء على حي من أحياء العرب أو أحياء من أحياء العرب ثم ترك ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة
هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن خلف وهو ابن خليفة وهو ثقة أو صدوق اختلط في الآخر، وحديثه أخرجه
البخاري في الأدب ومسلم الأربعة
وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي مالك
وهو سعد بن طارق ابن أشيم الأشجعي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
طارق ابن أشيم الأشجعي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
الأدب المفرد
واحد منهم ترك، الترمذي ولا أبو داود؟
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
مسلم البخاري
في الأدب المفرد.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم.
نعم.
وأبو داود
والترمذي.
أبو داود؟
لا ما أبو داود.
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. يعني ليس فيه البخاري في الصحيح ولا الترمذي في السنن. نعم.
وأيضا حديث البخاري تعليقا وليس في الصحيح.
تعليقا هنا؟
إيه.
عندك تعليقا؟
إيه.
خرج له البخاري تعليقا.
الأول.
اللي هو؟
الابن.
أبو ابنه؟
إيه.
إيه خرج له البخاري تعليقا.
نعم.
سعد بن أبو مالك الأشجعي الذي هو سعد بن طارق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما أبوه طارق بن أشيم الأشجعي وأخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي وابن ماجه. ليس فيه إخراج أبي داود له ولا إخراج البخاري في الصحيح، بل في الأدب المفرد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الجمعة الموافق 27 ليلة 28 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب تبريد الحصى للسجود عليه. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عباس عن محمد بن عمرو عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي أبرده ثم أحوله في كف الآخر، فإذا سجدت وضعته لجبهتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب تبريد الحصى للسجود عليه. المقصود من هذه الترجمة هو كما هو واضح من اللفظ أخذ الحصى من الأرض ثم وضعه في الكف من كف إلى كف، ثم وضعه تحت مكان السجود تحت مكان الجبهة ليسجد عليه، وذلك في شدة الحر وصلاتهم في الشمس. ومن المعلوم أن هذا عند عدم وجود ما يتخذ ليحول بين الإنسان وبين الأرض من فراش أو مثله مما يحول بين وجه الإنسان وبين حرارة الرمضاء التي تحصل نتيجة لحرارة الشمس. فإذا كان هناك ما يفترش ويوضع تحت الإنسان وهو يصلي عليه في الشمس، فإن هذا هو الأولى، لأنه لا يكون معه عمل في الصلاة أو لا يحتاج إلى عمل في الصلاة. وهذه الحالة التي ترجم لها المصنف هي لا شك أنه عند عدم وجود ما يغني عنه من فراش يغني عن هذا العمل الذي هو تبريد الحصى باليد ووضعه على الأرض للسجود عليه. وقد أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أصلي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كنت ولا كنا؟
كنا نصلي
مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ قبضة من حصى في كفي فأحوله إلى الكف الآخر أبرده، فإذا سجدت وضعته لجبهتي. فإذا سجدت وضعته لجبهتي حتى يسجد الإنسان ويطمئن في السجود ولا يتشاغل بالحرارة التي تكون على وجهه من شدة حرارة الرمضاء. فإذا كان المصلى باردا ولم يكن شديد الحرارة فإنه يتمكن الإنسان من السجود، بخلاف ما إذا كان حارا فإن شدة الحرارة تلجئه إلى أن لا يطيل السجود ولا يتمكن كثيرا في السجود، وإن كان سيؤدي ما هو واجب عليه، إلا أن الاطمئنان وإطالة السجود لا تتأتى مع وجود الحرارة. وفي هذا الحديث دليل على أن مثل هذا العمل من العمل اليسير الذي يحتاج إليه في الصلاة أن ذلك سائغ وجائز، وهو أخذ الكف من الحصى ثم تحويله إلى كف آخر إلى الكف الأخرى ليبرد ولتذهب حرارته أو تخف حرارته ليسجد عليه الإنسان ويضع جبهته عليه، فلا يكون هناك ما يشغله عن الاطمئنان في السجود وإطالته. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا
قتيبة
وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، وبغلان قرية من قرى بلخ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عباد
هو بن عباد، عباد بن عباد المهلبي نسبة إلى جده المهلب بن أبي صفرة، وهو ثقة ربما وهم، وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن علقمة
بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي
صدوق له أوهام،
وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن الحارث
المكي
ابن أبي سعيد
هو المكي هو
المدني.
المدني نعم. سعيد بن الحارث المدني. سعيد بن الحارث المدني وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد فهو صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي فجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
قال باب التكبير للسجود. وقال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران بن حسين رضي الله عنهما رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه من السجود كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى صلاته أخذ عمران بيدي فقال لقد ذكرني هذا قال كلمة يعني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم.
مطرف الذي صلى مع
عمران.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي التكبير للسجود أي أن الكلمة أو الذكر الذي يقال عند الانتقال إلى السجود من القيام بعد الركوع إنما يكون بالتكبير إنما هو التكبير فيقول الله أكبر والمقصود من ذلك أن الذي ورد من الذكر الذي يقال عند ما يخر الإنسان للسجود من قيامه بعد الركوع أن يقول الله أكبر فالترجمة معقودة للتكبير عند السجود أو التكبير للسجود يعني إذا خر ساجدا يكبر. وقد أورد حديث عمران بن حسين أنه صلى مع خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكبر حين سجد وكبر حين قام من سجوده وكبر حين قام من الاثنتين وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير صلى هو وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولما فرغ أخذ عمران بيد مطرف وقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد أو محل الشاهد من الحديث أن عمران بن حسين لما صلى خلف علي رضي الله عنه وكان يكبر عند الركوع عند الخفض والرفع قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحديث هو مرفوع يعني الذي رفعه هو عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب يصلي هذه الصلاة التي تشبه صلاة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فكونه مرفوعا هو من كلام عمران بن حسين أو الذي رفعه هو عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صلاته موافقة ومشابهة لصلاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فالذي رفع الحديث هو عمران بن حسين والذي رفعه تلك الصلاة التي صلاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فمطرف يروي عن عمران بن حسين أن الصلاة التي صلاها علي بن أبي طالب هذه تذكر بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام والذي أخبر بأن صلاته تشبه صلاة الرسول أو تذكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هو عمران بن حسين. إذن الحديث من رواية مطرف بن عبد الله عن عمران بن حسين يقول عن صلاة علي رضي الله عنه التي صفتها كذا وكذا أنها تذكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يأتي ذكر هذا ذكر ذلك من عمران لم يكن في الحديث شيء يضيف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فعل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن المعلوم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم يقتدون في صلواتهم وفي أفعالهم بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن رفع هذا الفعل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بقول عمران بن حصين الذي يحكي أو يقول إن هذا الفعل الذي فعله علي يذكر بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك أن أفعال أن 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 أن, أن, أن الانتقالات يكون فيها التكبير ما عدا القيام من الركوع، فإنه يقال سمع الله لمن حمده، يقال سمع الله لمن حمده عند القيام من الركوع. وما عدا ذلك ففي كل انتقال من ركن إلى ركن ومن هيئة إلى هيئة ومن عمل إلى عمل في الصلاة إنما يكون بلفظ التكبير عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع يكبر. ففي هذا إثبات التكبير في الانتقال، في الانتقال من فعل إلى فعل في الصلاة، ولا يستثنى من ذلك إلا عند القيام من الركوع فيقال سمع الله لمن حمده ولا يقال الله أكبر. والإسناد
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي،
أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
حدثنا حماد،
حدثنا حماد هو بن زيد ابن درهم البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن غيلان بن جرير،
عن غيلان، وحماد هنا غير منسوب، حماد هنا غير منسوب لكنه جاء يعني مبينا في تحفة الأشراف عند المزي وقال إنه حماد بن زيد، وحديثه كما ذكرت أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن غيلان بن جرير،
عن غيلان بن جرير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مطرف،
عن مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو ثقة عابد فاضل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عمران،
عن عمران بن حصين الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أما علي بن أبي طالب الذي صلى الصلاة التي تشبه صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي قال عنها عمران بن حصين فقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة وأبو الحسنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفضائله جمة وخصاله ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
الآن الحديث من مسند لمن؟
يبدو أنه مسند عمران، المسند عمران هو الذي قال، هو الذي قال أن هذه تشبه صلاة محمد عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود.
ثم قول ثم ما فعله عمران مع مطرف الذي قال أخذ بيدي، يعني هذا فيه فيه الضبط أو يدل على الضبط والإتقان لما يتحمله الراوي، لأن كون الراوي يتحمل الحديث من المحدث ويتذكر الهيئة التي كان فعلها معه المحدث عند تحديثه بالحديث هذه تدل على ضبطه وإتقانه، تدل على ضبطه وإتقانه. ثم أيضا هذا الفعل من عمران بن حصين يعني مع أخذه بيده، يعني يريد من ذلك أن يعني يتنبه وأن يعني يتقن ذلك الشيء الذي يحدثه به، فهو دال على ضبط الراوي الذي هو مطرف وعلى فعل المروي عنه ما فيه تمكن الراوي من الأخذ عنه.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ويحيى قال حدثنا زهير قال حدثني أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع ويسلم عن يمينه وعن يساره، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يفعلانه.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، يعني بذلك في غالب الأفعال، يعني ليس كلها، لأن الرفع من الركوع مستثنى بلا شك، لأنه يقال عنده سمع الله لمن حمده وهو خفض وهو رفع، ومع ذلك لا يقول عنده الله أكبر وإنما يقول سمع الله لمن حمده، فهذا مما استثني. وإذا فقوله كل خفض ورفع المراد به الغالب، وهذا من جنس الحديث الذي يقول إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إن هذا إنما هو في الغالب بدليل أنه جاء في التفصيل أن حي على الصلاة حي على الفلاح يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقال عندهما حي على الصلاة حي على الفلاح. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، المراد من ذلك في ما عدا الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقال عندهما لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هنا عند كل خفض ورفع يكبر ويستثنى من ذلك القيام من الركوع، فإنه يقال سمع الله لمن حمده. وإذا فقوله كل خفض ورفع المراد به الغالب وليس المراد به الإطلاق، بل استثنى منه هذا الموضع الذي هو عند القيام من الركوع وهو سمع الله لمن حمده. وقال وكان يسلم عن يمينه وعن شماله، يعني يسلم تسليمتين للخروج من الصلاة عن يمينه وعن شماله، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه، يعني يفعلان مثل ما كان يفعل مثل هذا الفعل الذي يحكيه عبد الله بن مسعود عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الخليفتين الراشدين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفعلان هذا الفعل الذي هو التكبير عند كل خفض ورفع، وأنهما يسلمان عن اليمين تسليمة وعن الشمال تسليمة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد الثقة، وكما ذكرت كثيرا عندما يأتي ذكره في كتب الرجال في بيان الجرح والتعديل يقال قال الفلاس كذا ووثقه الفلاس وعابه الفلاس قال فيه الفلاس كذا، المراد به عمرو بن علي، هذا عمرو بن علي الفلاس، وهو ثقة محدث ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن معاذ ويحيى، معاذ هو بن معاذ، معاذ بن معاذ العنبري البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويحيى هو بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، و اللي يروي عن من فوق؟
يروي عن زهير،
عن زهير. هنا هو يحيى وغير منسوب، وقد روى عن زهير يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن آدم، ويحيى بن آدم، وقد جاء عند النسائي في بعض المواضع من هذا الحديث تسميته أنه يحيى بن آدم، لكن المزي في تحفة الأشراف في هذا الموضع ذكر أنه من رواية معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد، وفي الموضع الذي سيأتي فيما بعد ذكر أنه من رواية يحيى بن آدم، فكل من يحيى ابن آدم ويحيى بن سعيد القطان قد روى عن زهير بن معاوية، وهنا جاء مهملا غير منسوب، ويحتمل ابن معاوية، يحتمل ابن آدم يحيى بن آدم، ويحتمل يحيى بن سعيد القطان. وقد قال المزي في تحت الأشراف إنه في هذا الموضع عن معاذ بن معاذ ويحيى بن سعيد عن زهير، وذكر هناك أن يحيى أن الذي رواه يحيى بن سعيد يحيى بن آدم يحيى ابن آدم، وهنا يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت المعروف كلامه في الرجال، والذي كلامه في الرجال كثير، والذي وصفه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل هو عبد الرحمن بن مهدي، وهما بصريان، إذا اتفق على جرح شخص قال فإنه لا يكاد يندمل جرحه، إذا اتفق على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني بذلك أنهما أصاب الهدف، وأنهما أصاب في قولهما في وصفهما بالرجل في وصفهما الرجل فيما وصفه به من الجرح. وحديث يحيى بن سعيد القطان أخرجه أصحاب الكتب الستة. أما زهير فهو زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي الكوفي، وهو ثقة ثبت، وإلا في قالوا إلا في إلا أن سماعه من أبي إسحاق السبيعي بأخرة، يعني أنه لأنه بعدما اختلط يعني أبو إسحاق أنه أن رواية زهير بن معاوية أبو خيثمة عنه بأخرة. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو يروي هنا عن أبي إسحاق الذي في روايته عنه شيء لكونه روى عنه بعد الاختلاط، لكن كما هو معلوم الحديث له شواهد، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم المعروف عنه في ركوعه وسجوده أنه يكبر عند كل خفض ورفع، إلا ما كان من القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. فإذا كونه سمع منه بأخرة الذي هو زهير بن معاوية لا يؤثر ذلك، لأنه ليس إثبات الاتيان بالتكبير عند الخفض والرفع ليس جاء من طريقه فقط، بل جاء من طرق أخرى ومن وجوه مختلفة، فلا يؤثر سماعه عنه في الآخر. وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، السبيعي الكوفي، سبيع نسبة إلى همدان، جزء من همدان أو هم بعض من همدان، فهمدان نسبة عامة وسبيع نسبة خاصة، وكلها نسبة نسب. والكوفي هو من أهل الكوفة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الرحمن بن الأسود.
عن عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه الأسود وعن علقمة ابن قيس النخعي، وكل منهما ثقة، وكل منهما مخضرم، وهما صاحب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديثهما عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد علماء الصحابة وفقاههم رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو ليس من العباد إلى الأربعة المشهورين من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين هم من صغار الصحابة، هو من ليس من صغارهم هو من كبارهم، وكانت وفاته قبلهم بمدة طويلة، حيث توفي سنة 32 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والعباد الأربعة هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وفي الصحابة غيرهم ممن يسمى عبد الله كثير، منهم عبد الله بن مسعود هذا، ومنهم عبد الله بن أبي بكر، ومنهم عبد الله بن قيس الأنصاري، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، عدد كبير من الصحابة يسمون عبد الله، لكن اشتهر منهم أربعة بلقب العبادة الأربعة، وهم من صغار الصحابة، وهم صحابة أبناء صحابة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص.
قال: باب كيف يخر للسجود. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بشر قال: سمعت يوسف وهو بن ماهك يحدث عن حكيم رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخر إلا قائما.
ثم أورد النسائي: كيف يخر للسجود، كيف يخر للسجود. والمراد من هذه الترجمة الهيئة التي يكون عليها عندما يسجد ما هي، فأورد تحتها حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائمة، ألا أخر إلا قائمة. وما في تنصيص على السجود، ما في تنصيص على السجود، لكن اختلف العلماء في بيان المراد به، فمنهم من فهمه على أنه الخرور للسجود، يخر يعني يهوي للسجود من قيام، والمراد من ذلك أنه عندما يركع يرفع رأسه من الركوع ويطمئن في قيامه ثم يخر من ذلك القيام، ما يخر من الركوع ولا يخر بكونه لا يعتدل قائما وإنما يرفع رأسه ثم يهوي، وإنما يستقيم ويعتدل في قيامه ويستقر في قيامه ويتمكن في قيامه ثم بعد ذلك يخر بالسجود. فهو دليل يعني يدل يعني هذا اللفظ على القيام بعد الركوع، وعلى أن المصلي يستوي قائما ليخر من تلك الهيئة إلى السجود، لا يخر من الركوع ولا يرفع رأسه ثم يرجع إلى السجود دون أن يستقيم قائما ودون أن يعتدل قائما. ففسر بعض العلماء هذا الحديث الذي لم يذكر فيه لفظ السجود بأن المراد منه السجود، ألا يخر إلا قائما، يعني ألا يخر إلى السجود إلا قائما، يعني من حال القيام لا من حال ركوع ولا من حال هيئة تكون بعد الركوع لا يستقر فيها للقيام، مثل ما يفعله بعض المستعجلين في الصلاة الذين ينقرونها نقرا بحيث يرفع رأسه من الركوع ثم يهوي قبل أن يعتدل قائما، قبل أن يعتدل قائما. فإن هذا الحديث يدل على خلاف هذا الفعل، والأحاديث كثيرة تدل على لزوم الاعتدال في القيام، ومنها حديث المسيء في صلاته الذي قال: ارفع حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. وكذلك ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع من الركوع فيطيل القيام حتى أقول قد نسي، حتى أقول في نفسي قد نسي، يعني من أنه يطيل القيام بعد الركوع، يطيل القيام بعد الركوع. فيعني تلك الحديث صريحة وواضحة في الاعتدال، وهذا الحديث يدل أيضا على الاعتدال، يعني لأن قولها لا أخر إلا قائمة على أن المراد به السجود، يعني معنى أنه يكون قائما يعني منتصبا قائما بعد الركوع. وهذا هو الذي فهمه المصنف، ولهذا أورده تحت هذه الترجمة: كيف يخر للسجود، يعني أنه يخر من قيام، يخر من حالة القيام، لا يخر من حالة ركوع ولا من هيئة بعد الركوع لا يكون فيها استقرار في القيام كما يحصل من الذين ينقرون الصلاة. فإنه لا بد من الاعتدال ولا بد من كل إنسان يستقر قائما بعد الركوع. ومن العلماء من قال إن المراد به ألا يموت إلا على الإسلام، ألا أخر إلا قائما، يعني أنه لا يموت إلا مسلما، ألا يموت إلا مسلما. ويقول إن هذا مثل قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني أن المراد بذلك أن الإنسان يدوم على الإسلام ويثبت على الإسلام حتى إذا وافاه الأجل يوافيه على حالة طيبة، حتى إذا وافاه الأجل يوافيه وهو مسلم. فيقول بعض العلماء أن المراد منه أنه لا يعني ألا يموت إلا مسلما, يعني معناه أنه يلتزم بالإسلام ويثبت على الإسلام ويبقى على الإسلام حتى يموت على الإسلام. وأيضا مثل قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ضمن حديث طويل, من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني فقوله من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, يعني معناه أنه يثبت على الإيمان حتى يموت عليه. يعني الإنسان ما يعلم متى يموت, ما يعلم نهاية حياته حتى يعني يكون فيها على حالة طيبة وأن يصلح وأن يغير ما كان عليه من حالة سيئة إلى حالة حسنة. الأجال أخفاها الله عز وجل, ما يعلم الإنسان متى يموت, قد يموت الإنسان بعد لحظة, قد يموت بعد ساعة, وقد يموت بعد يوم, وقد يموت بعد سنة, وقد يموت بعد 10 سنين, وقد يموت بعد 40 سنة أو أكثر. الأجال الله تعالى أخفاها على الناس, ولكن من لازم التقوى ولازم طاعة الله وطاعة رسوله وداوم على ذلك فإنه إذا مات يموت على حالة حسنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل, أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه, لأن المداومة على الشيء ولو كان قليلا يكون كثيرا. ثم أيضا في ملازمة الطاعة, بخلاف الإنسان الذي ينشط ويكسل, ينشط في بعض الأيام ويكسل في بعض الأيام, فإنه قد يوفيه الأجل وهو في حال الكسل وفي حال الخمول, ما يختم له بخاتمة طيبة على حالة حسنة. لكن الإنسان إذا داوم على الطاعة ولازمها فإنه يموت إذا جاءه الموت يأتيه وهو على حالة طيبة. إذن بعض العلماء قال إن معنى قوله وأن لا خر إلا بيعت الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا خر إلا قائمة, يقول معناه أنه لا يموت إلا مسلما, ألا يموت إلا على الإيمان, ومعنى ذلك أنه يلازم التقوى حتى يموت عليها. فيكون مثل قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, ومثل قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه, يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. قوله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه يعني أنه يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به, يدوم على الطاعة حتى يموت عليها, ويخالق الناس بخلق حسن, ويخالق الناس بخلق حسن يعني يحب لهم ما يحب لنفسه, ويعاملهم بمثل ما يحب أن يعامله هم به. ما يكون شأنه أن يكون يريد أن يعامل معاملة طيبة هو لا يعامل الناس معاملة طيبة, فيكون مثل من قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ومنع وهات, ومنع وهات, الله ينهاكم عن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. فمنع وهات يعني معناه أنه يريد لنفسه ولا يريد أن يعطي, يعني يمنع الغير حقه ولا يحب أن يفوت عليه حقه, فيكون من جنس المطففين الذين قال الله عنهم ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم يريدون الحقوق التي لهم ولا يؤدون الحقوق التي عليهم, لا يعاملون الناس بمثل ما يحبون أن يعاملوا بهم, بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود,
يقول نسائي أخبرنا إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري, وهو ثقة أخرج له النسائي وحده, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, فائدة معرفته ألا يظن التصحيف فيما إذا ذكر بالكنية بدل النسبة, لأن النسبة مطابقة للكنية والكنية مطابقة للنسبة, فإذا قيل إسماعيل بن مسعود أو إسماعيل أبو مسعود كله صواب, لأنه هو إسماعيل بن مسعود وهو إسماعيل أبو مسعود, إن جاء إسماعيل بن مسعود فهذا نسبه, وإن جاء إسماعيل أبو مسعود فهذه كنيته, لكن من لا يعرف أن أبو مسعود كنية لإسماعيل بن مسعود يظن أن ابن تصحفت إلى أبوه، لكن من يعرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب يعلم أنه لا تصحيف وأن الكل صواب. عن خالد، عن خالد هو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من الألقاب الرفيعة التي لم يظفر بها إلا النادر القليل من المحدثين مثل شعبة هذا وسفيان الثوري وإسحاق بن راهوية والبخاري والدارقطني وعدد من المحدثين وصفوا بهذا الوصف، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر،
عن أبي بشر وهو بريان بن بشر الأحمسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أبو بشر من هو؟
بريان بن بشر عندك غيره؟
لا عندي جعفر بن إياس. جعفر بن إياس أبو بشر.
جعفر بن إياس
بن أبي وحشية.
جعفر بن إياس بن أبي وحشية روى عن شعبة.
والله
أنا رأيت في أنا رأيت في ترجمة هذا بيان البشر أنه روى عنه شعبة. روى عنه شعبة
ما أدري. يقول سمعت يوسف وهو بالماهك. أنا ما أدري عندي هكذا جعفر بن أبي.
هو في عدد يسمونه أبو بشر.
نعم
عدد يعني يقال لهم أبو بشر، لكن جعفر بن إياس ما أدري هو من هذه الطبقة إيش طبقته. جعفر بن إياس شوف التقريب.
شوف جعفر من الخامسة،
من الخامسة
ايه.
وبيان بن بشر، بيان بن بشر
الأحمسي يا
شيخ ايه
من الخامسة،
من الخامسة
ايه.
ايه روالة الجماعة نعم.
وهذا ايضا روالة الجماعة،
وهذا روالة الجماعة، لكن انا ما رأيت. انا نظرت في ترجمة بيان بن بشر ويعني وكان من روى عنه شعبة.
على كل أنا
إيه نعم
من ضعفه شعبة في الحبيب.
من هو؟
جعفر بن
إياس. على كل هو الذي يصل في هذا هو تهذيب الكمال، تهذيب الكمال للمزي، لكن أنا يعني رأيت في ترجمة هذا
الذي
هو بيان بن بشر أنه روى عنه شعبة،
لكن روى عن يوسف بن ماهر
ما ذكر في التقرير. في تهذيب التهذيب ما ذكر.
أنا أخذت يعني من في ترجمة يوسف بن ماهر أنه روى عنه جعفر بن أبي وحشية.
جعفر بن أبي وحشية
إيه.
جعفر بن ياس
والأخ كمان يقول كذلك راجع
على كل يعني يحتاج إلى أن يراجع تهذيب الكمال.
نعم.
وعلى ضوء ذلك يعني يجزم بأبي بشر من هذا
فبيروي عن
يوسف على كل مراجع. يوسف الماهك المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
الجماعة
أخرج له يوسف بن ماهك المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حكيم،
عن حكيم نعم.
عن حكيم بن حزام ابن خويلد الأسدي وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين، لأن خديجة بنت خويلد وهذا حكيم بن حزام بن خويلد، وهذا حكيم بن حزام ابن خويلد وهو صحابي مشهور من مسلمة الفتح، وقيل أن عمره 120 سنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.